أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نقلنا فيما مضى كلاما مفصلا للمحقق الدستوري في المقابل، ذكرنا صورتين في كلام المحقق قدس الروح. من الآن يبدأ الشيخ الأنصاري قدس الروح بتحليل كلامه ونقده، فيتفق معه في النتيجة أحيانا وإن كان بأسلوب مختلف، ويختلف معه في النتيجة أحيانا أخرى. في البداية نقول مقدمة. حقيقة المعاورة ومقتضاها هو المبادلة بين العوضين، ولذلك قالوا مبادلة مال بمال. فمن خرج الثمن عن ملكه فلا بد أن يدخل المثمن في ملكه. والعكس صحيح، من خرج المثمن عن ملكه فلا بد أن يدخل الثمن في ملكه. فالثمن يسد فراغ المثمن، والمثمن يسد فراغ الثمن. وإلا لو خرج الثمن من شخص ودخل المثمن في ملك شخص آخر لما صدق عنوان المبادلة والمعاوضة. يعني لم يكونا عوضين، لم يكن أحدهما عوضا للآخر، ولم يكن أحدهما بدلا للآخر. إذن لكي تتحقق المبادلة وتتحقق المعاوضة فالمثمن يدخل في ملك من خرج عنه الثمن، والعكس صحيح. بعد المقدمة نقول اشترطوا في المعاوضة تعيين العوضين وأن يكونا معلومين، وأن يكونا مالين، وأن يكونا مملوكين. فمن جملة شروط الثمن والمثمن الملكية والمالية. لابد أن يكون الثمن والمثمن مالا عرفا ومملوكا. وما هو شرط في البيع وما دل عليه الدليل هو هذا ليس إلا. يعني تعيين العوض وكون معلوم والملكية والمالية، أما ما زاد على ذلك كتعيين المالكين للعوضين فهذا لا دليل عليه. ما دل عليه الدليل هو ما ذكرناه، أما قصد تعيين المالكين بالنية أو تعيينهما باللفظ فهذا شرط لا دليل عليه. نعم أحيانا تحقق الصفة المالية وصفة الملكية في العوضين تتوقف على تعيين المالكين، فيجب حينئذ تعيين المالكين لهدف وغاية، وهي أنه إذا عيننا المالكين تتحقق المالية والملكية للعوضين. يعني المالية والملكية التي هي شرط من شروط العوضين تتوقف على شنو؟ على تعيين المالكين. يعني إن عيننا المالكين فهذا مال ومملوك، إن لم نعين المالكين فهو ليس مالا ولا مملوك. والنتيجة في هذا الفرق اشتراط تعيين المالكين ليس على نحو الموضوعية، يعني لخصوص تعيين المالكين مطلوب لذاته، لا، وإنما اشتراط تعيين المالكين على نحو الطريقية، أي لتحصيل شرط المالية والملكية، فهو ليس شرطا مستقلا وإنما هو شرط محقق وغيري لتحقيق شرط المالية والملكية. توضيح ذلك، العوضان على نوعين. الأول أن يكون من الأعيان الخارجية المتشخصة، كما لو قال بعتك هذا الكتاب بهذا الدينار، والعوض إذا كان مشخصا وعينا خارجيا فمالكه الواقعي معينا واقعا. هذا الكتاب قطعا ملك لشخص معين واقعا، فلا يمكن أن يكون ملكا مرددا أو مبهما أو غير ذلك. لا، العين الشخصية الخارجية لا بد أن تكون في الواقع ونفس الأمر كنا ملكا لمالك معين، وإن جهله المتعاقدان. الآن إحنا ما نتكلم عن مرحلة الإثبات وعلم المتعاقدين، لا، نتكلم عن الثبوت والواقع. كلما كان العوضان عينين خارجيتين فالمالك الواقعي معين، سواء علم به العاقدان أو لم يعلم به العاقدان، أذن للعاقدين أو لم يأذن للعاقدين، حينئذ فالملكية والمالية متحققة ولا نحتاج إلى تعيين المالكين حال العقد، بل العقد يكون صحيحا ويقع علما ويقع للمالك الحقيقي. النوع الثاني أن يكون العوضان كليين أو أحدهما على الأقل كليين في الذمة، وقالوا العوض الكلي أي عنوان ما في الذمة لا يوجب المالية لتترتب عليها الملكية، بل هو عنوان اعتباري وفي عالم الاعتبار، كما لو قال اشتريت كتابا في الذمة بدينار في الذمة، الكتاب في الذمة مال؟ الجواب كلا، ليس مال، أمر اعتباري. بدينار في الذمة أيضا ليس مالا، وإنما هو أمر اعتباري. وإذا كان ليس مالا فهو ليس مملوكا. إذا ما في الذمة، هذا العنوان هو عنوان اعتباري لا قيمة له ولا يستدعي وجود مالية ولا ملكية. نعم، إذا أضفنا هذه الذمة إلى شخص معين، كما لو قلنا في ذمة زيد تحققت حينئذ المالية وترتبت عليها أحكام الملكية. إذا كان العوضان كليا، فإذا لم يضافا إلى شخص معين يبقى عنوان كلي ما في الزمن، فهذا له مالية وليس له مالية، ليس له مالية فلا ملكية. أما إذا أضيف إلى شخص معين فتكون له مالية وملكية. ولذلك نحتاج في هذه الحالة أو هذا النوع، يعني فيما لو كان العوضان كليين، نحتاج إلى تعيين المالكين لنضيف هذه الذمة أو ما في الذمة إليهما. لماذا نحتاج إلى ذلك؟ لماذا نحتاج إلى تعيين المالكين حتى نضيف ما في الذمة إليهما؟ حتى تتحقق المالية والملكية، وإلا الذمة دون أن تضاف إلى شخص معين فهي عنوان اعتباري لا مالية له. والنتيجة نشترط تعيين المالكين فيما لو كان العوضان كليين لا لخصوصية تعيين المالكين، وإنما لأن تعيين المالكين طريق لتحقق المالية والملكية. ولذلك تعيين المالكين ليس مقصودا على نحو موضوعية، وإنما على نحو فريقية، أي هو ليس شرطا مستقلا في قبال المالية والملكية، وإنما هو شرط غيري لتحقيق المالية والملكية، ليس شرطا مستقلا. هذا ما يختاره الشيخ الأنصاري قدس سره. إن قلت لا، الملكية تترتب على المالية، الملكية احنا سابقا قلنا بينهما عموم وخصوص من وجه، لأن قد يكون الشيء ليس مالا كحبة من حنطرة عرفا لا مالية لها لكن هي مملوكة، وقد يكون العكس، وقد يجتمعان. الآن ما ناظرين الهاية فيها، ناظرين إلى تحقق صفة المالية والملكية للثمن والمثمن. إذا كان كلي وفي الذمة ففي الذمة أمر اعتباري ليس مالا ولا يصح أن يكون مملوكا، لكن إذا أضفناه إلى شخص معين تحقق عنوان المالية والملكية فيتصح المعاملة عليه، ولذلك نشترط تعيين المالكين وإضافة ما في الذمة إليهما لتحقيق المالية والملكية ليس إلا إن كنت. أحيانا تتحقق الملكية والمالية دون أن نحدد المالكين، توضيح ذلك، تارة يكون العوضان كليين ولم يقيدا بكونهما في الذمة، كما لو قال اشتريت كتابا بدينار، وتارة تضاف إليهما كلمة في الذمة فيقول اشتريت كتابا في الذمة بدينار في الذمة، ولكن الذمة لم تضف إلى شخص معين، لم نقل في ذمتي زيد، لا في الذمة. في هكذا حالتين، يعني حالتين أصلا كلمة الذمة لم تذكر أو ذكرت لكنها لم تضف إلى شخص، نسلم ونقول لا تتحقق المالية ولا الجنسية. أما لو ذكرت كلمة الذمة وأضيفت إلى شيء فهناك ثلاثة أشكال لهذه الإضافة. الأول أن تضاف إلى شخص معين، كما لو قال كتاب في ذمة زيد بدينار في ذمة عمرو، يضيف كلمة الذمة إلى أمر مشخص ومحدد. في هكذا فرق المعاملة الصحيحة بلا إشكال، والمالية والملكية متحققة وإلى آخره، باعترافكم أنتم أيها الشيخ الأنصاري. الثاني أن تضاف الذمة إلى عنوان جامع، فعنوان الهاشمي اللي هو عنوان كلي، أو عنوان الفقراء، أو أي عنوان آخر، وهذا ما يذكر عادة في باب الخمس والزكاة، مثلاً سهم من الزكاة لأبناء السبيل، أبناء السبيل عنوان كلي، أو سهم للسادات، السادة أو السادات عنوان كلي. هنا تضاف الذمة إلى عنوان كل، هذا الفرض الثاني أو الحالة الثانية. الأولى شنو؟ أن تضاف إلى عنوان شخصي في ذمة زين. الثانية أن تضاف إلى عنوان كل. الثالثة أن تضاف إلى الفرد المردد والمنتشر. فعنوان أحدهما أو أحدهما، يعني أحد الشخصين أو أحد الأشخاص أحدهم، اشتريت كتابا في ذمة أحدهما بدينار في ذمة أحدهما، فما هو الإشكال والمانع لأن نقول إن هذا العنوان، يا عنوان عنوان أحدهما، يكفي لتحقق عنوان المالية والملكية؟ فنقول عنوان أحدهما إذا أضيفت الذمة إلى عنوان أحدهما تتحقق المالية والملكية بلا حاجة إلى تعيين المالك، بل يكفي الفرد المردد. وإذا صح هذا الكلام فالمالية والملكية متحققة دون تعيين المالك الحقيقي، لأنه فرد مردد. وعليه إذا اشترطنا تعيين المالكين فاشتراط تعيين المالكين سيكون شرطا مستقلا، لأن المالية والملكية تحققت بدون تعيين المالكين. فإذا اشترطنا تعيين المالكين فتعيين المالكين لا لتحقيق المالية والملكية كما تقول يا شيخنا الأنصاري، وإنما شرط مستقل وفائدته أمر آخر، لأن المالية والملكية متحققة بدونه. هذا تحت عنوان إن قلت، إن قال قائل، هذا واضح صار إن شاء الله. إذا هذا الإشكال إحنا شو نريد نثبت فيه؟ نريد أن نثبت أن تعيين المالكين قد لا يكون شنو؟ طريقيا لتعيين المالية والملكية، لا، قد تكون الملكية والمالية محققة، فاشتراط تعيين المالكين يكون شرطا مستقلا على نحو موضوعية وليس كما يقول الشيخ الأنصاري على نحو طريقية. هذا الإشكال أجابوا عنه بأن هكذا أمر غير معهود وغير معروف لدينا، إذ ما هو مرادك من تحقق الملكية للفرد المردد وهو عنوان أحدهما؟ هل مقصودك مفهوم أحدهما هو المالك؟ فالملكية تتحقق المن لمفهوم أحدهما؟ الجواب المفهوم لا يملك، المفهوم لا يملك، وإن كان مقصودك لا، الملكية تتحقق لمصداق هذا العنوان أحدهما، لمصداقه. نقول إذا كان لمصداق محدد فهذا ترجيح بلا مرتب، لأن هو أحد شخصين، لماذا تجعل الملكية لشخص دون الآخر؟ بل نترقى شوي، بل عنوان أحدهما هو عنوان انتزاعي لا مصداق له في الخارج، وما هو مصداق في الخارج هو أحدهما الواقعي وليس مصداقا لعنوان أحدهما الانتزاعي. فلا تتحقق الملكية لا للمفهوم ولا للمصداق، لأن المصداق شنو؟ إما ترجيح بلا مرجح أو أقوى لا مصداق، لأن هذا عنوان انتزاعي. فهذا القول ليس صحيحا. والنتيجة والخلاصة إن اشتراط نافعين المالكين فيما لو كان العوضان كليين وفي الذمة لا لموضوعية في اشتراط تعيين المالكين، وإنما هو لتحصيل عنوان المالية والملكية. وكل ما ذكره المحقق الدستوري من أمثلة في الشق الأول من كلامه، في الصورة الأولى من كلامه، كل ما ذكره من أمثلة واشترط فيه تعيين المالكين إنما هو لتعيين وتحصيل شنو؟ المالية والملكية، ليس إلا. لأن المحقق الدستوري ذكر كم مثال حسب ما تقدم، ذكر جملة من الأمثلة. لو كان وكيلا عاقدا عن شخصين في بيع واحد، أو وكيلا عاقدا عن أشخاص في بيوع متعددة، أو باع الفضولي مال غيره في ذمة نفسه أو في ذمة غيره اللي ذكرناه بالأخير. ففي كل هذه الأمثلة نشترط تعيين المالكين لأجل تحقق المالية والملكية لا لخصوصية في تعيين المالكين. هذا ما يقوله الشيخ الأنصاري قدس الروح. سؤال أسألكم، هل هذا يختلف عما ذكره المحقق الدستوري أو هو مطابق له؟ الجواب في النتيجة هما متفقان على أنه إذا كان العوضان كليين فلكي تكون المعاملة صحيحة لا بد جنو، فلا بد من تعيين المالكين. هذه نقطة الاشتراك، ولكنهما يختلفان في أن المحقق الدستوري يقول اشتراط تعيين المالكين حينئذ شرط استقلالي ومقصود بذاته على نحو الموضوعية. أما الشيخ الأنصاري فيقول تعيين المالكين هو شرط لغيره لتعيين المالية والملكية وليس شرطا مستقلا في نفسه. هذه نقطة الاختلاف، وإلا النتيجة أننا يشترط أن نعين المالكين. أقول مقدما، مقتضى المعاوضة والمبادلة دخول كل من العوضين في ملك مالك العوض الآخر اللي شرحناها بأن من خرج منه الثمن فالمثمن يدخل في ملكه، والعكس صحيح. وإلا يعني شنو إلا؟ إذا خرج الثمن من شخص ودخل المثمن في ملك شخص آخر، وإلا لم يكن كل منهما عوضا للآخر وبدلا عنه. بعد المقدمة نقول وعلى هذا، يعني شنو على هذا؟ أن مقتضى المعاوضة شنو؟ دخول كل من العوضين في ملك من خرج منه العوض الآخر. فالقرض إلى العوض وتعيينه يغني عن تعيين المالك، يعني الذي نحتاجه ما هو؟ هو تعيين العوض. أما تعيين المالك على العقد فليس شرطا ولا دليل عليه، لأننا بمجرد أن نعين العوض يتعين المالك واقعا وفي نفس الامر، فلا نحتاج الى تعيينه حال العار. نعم نعم. الا ان ملكيه العوض وترتب اثار الملك عليه. طبعا الاصل شو يقول؟ ماليه العوض. العباره هي ملكيه فهو صحيح، بدك تريد يشير علما الى الماليه والملكيه. يعني نريد ان نقول ان عنوان الماليه والملكيه في بعض الاحيان لا يتحقق الا اذا عينا المالكين. الا ان ملكيه العوض وترتب اثار الملك عليه قد يتوقف على تعيين المالك. لماذا؟ لان العوض على نوعين، فان من الاعوام ما يكون متشخصا في نفسه او بنفسه في الخارج كالاعيان، وهذا شنو؟ مالكه الواقعي معين ومحدد ولا يحتاج الى بيان وتعيين حال العقد. ومنها اللي هو المحل كلام، ومنها ما لا يتشخص الا باضافته الى مالك. فعنوان شنو؟ ما في الذمة أو ما في الذمة، لأن هذا عنوان كلي، وإذا كان كلي فهو اعتباري، لا قيمة له لا مالية ولا ملكية، لأن ملكية الكلي ما في الذمة لا يكون إلا مضافا إلى ذمة. يعني شنو ذمة؟ يعني ذمة مشخصة محددة. فإذا لم يضاف إلى ذمة مشخصة محددة فليس مالا ولا ملكا. إذا نحتاج إلى تشخيص المالك حتى تتحقق المالية. إن قلت هذا الإشكال اللي طرحناه، اللي هو شنو الإشكال اللي طرحناه؟ أنه لماذا لا نقول بحصول الملكية وين في حالة الفرق المردد؟ فتعيين المالك لا يحقق الملكية، وإنما الملكية تتحقق بعنوان أحدهما. فإذا اشترطنا تعيين المالك فهذا اشتراط جديد. الجواب ايش قلنا؟ هذا أمر ليس معهودا وليس معروفا. قال وإجراءه، هذا مبتدأ، وإجراءه أحكام الملك على ما في ذمة الواحد المردد بين شخصين فصاعدا، هذا الإجراء غير معهود. لماذا غير معهود؟ لأن قلنا هل المفهوم يملك أم المصداق، وكلاهما غير مقصود وغير معهود. إذا هاي النتيجة اللي احنا نؤمن بها، فتعيين الشخص في الكل يعني إضافة ما في الذمة إلى شخص محدد إنما يحتاج إليه لا لنفسه. يعني تحديد المالك لا نحتاجه لنفسه، وإنما يحتاج إليه لتوقف اعتبار ملكية ما في الذمة على تعيين صاحب الذمة، فهو شرط على نحو الفريقية ليس شرطا مستقلا على نحو الموضوعية. وصح على ما ذكرنا أن تعيين المالك مطلقا غير معتبر كشرط مستقل، كشرط مستقل تعيين المالك مطلقا غير معتبر سواء في العوض المعين. لماذا تعيين المالك ليس معتبرا؟ لأنه في العوض المعين مالكه الواقعي معين. أو في الكل لماذا لا غير معتبر؟ لأننا وإن اشترطنا تعيين المالك للكل لكن هذا لتحديد المالية والملكية لا لخصوصية في تعيين المالك. وأن اعتبار أي وأن عطف على قوله إن تعين، فصح على ما ذكرنا إن تعين المالك مطلقا غير معتبر، وأن اعتبار التعيين فيما ذكره المحقق الدستوري من الأمثلة في الشق الأول من تفصيله اللي هي الصورة الأولى اللي كم مثال ذكر بها ثلاثة أمثلة، إن اعتبار التعيين أي تعيين المالكين فيما ذكره المحقق الدستوري من الأمثلة الثلاثة في الصورة الأولى من تفصيله إنما هو، هذا خبر إن، يعني اعتبار التعيين للمالكين إنما هو لتصحيح شنو؟ ملكية العوض بتعيين من يضاف الملك إليه، يعني تعيين المالك ليس مقصودا بالذات وإنما هو مقصود لتحقيق المالية والملكية لا لتوقف المعاملة على تعيين ذلك الشخص بعد فرض كونه مالكا، بعد الفراغ عن تحقق الملكية لا نحتاج إلى التعيين، لا نحتاج إلى تعيين الشخص المالك، إذا كان المالك واقعا موجود فلا نحتاج إلى تعيينه. نعم متى نحتاج إلى التعيين؟ لنحقق عنوان الملكية، فهو ليس شرطا مستقلا وليس مقصودا بالذات. الآن يجي للأمثلة اللي ذكرها المحقق الكسر. أول ما يبدي بالمثال الثالث، الفضولي الذي اشترى لغيره بمال في الذمة، فإن من اشترى لغيره في الذمة إذا لم يعين الغير الذي يضيف إليه الذمة لم يكن الثمن ملكا. لماذا؟ يعني مثلا أقول أشتري هذا الكتاب بعشرة دنانير في ذمة عمرو، إذا أضفتها إلى شفر إذا تحققت المالية والملكية. أما إذا قلت شنو؟ اشتريت هذا الكتاب بعشرة دنانير في ذمة أحدهم أو في ذمة شخصين، فهنا الذمة صارت كلية، وإذا كانت كلية فلا مالية ولا ملكية. فإن من اشترى لغيره في الذمة إذا لم يعين الغير لم يكن الثمن ملكا. لماذا؟ لأن ما في الذمة أمر كلي، ما لم يضف إلى شخص معين لم تترتب عليه أحكام المالية والملكية. اللي هي شنو أحكام المالية؟ من جعله ثمنا أو مثمنا، من جعله يعني جعل ما في الذمة، من جعله ثمنا أو مثمنا. إذا لماذا نشترط التعيين والإضافة إلى شخص معين؟ حتى تتحقق المالية وأحكام المالية. إذن المثال الأول، وكذا الوكيل أو الولي العاقد عن اثنين في بيع واحد، فإنه إذا جعل العوضين في الذمة بأن قال بعت عبدا بألف ثم قال قبلت، وهنا أصلا كلمة في الذمة لم يذكرها فضلا عن إضافتها إلى شخص معين، فهنا لا تتحقق المالية ولا تتحقق الملكية، فلا يصير العبد قابلا للبيع ولا الألف قابلا للاشتراء به حتى يسند كل منهما إلى معين، حتى بمعنى إلى، فلا يصير العبد قابلا للبيع ولا الألف قابلا للاشتراء به إلى أن يسند كل منهما إلى معين، فإذا أسند كل منهما إلى معين تحققت المالية والملكية. طبعا يسند كل منهما إلى معين أو يسند إلى نفسه، نفس لأن إذا أسند إلى نفسه معين أو إلى موكله أو إلى المولى عليه لابد أن يحدد، المهم لابد أن يعين، إلى معين أو إلى نفسه من حيث إنه نائب عن ذلك المعين، فيقول بعت عبدا من مال فلان زيد مثلا بألف من مال فلان لعامر مثلا، فيمتاز البائع عن المشتري. لحد الآن شو توقن؟ أن اشتراط تعيين المالكين إنما هو لأجل تحصيل عنوان المالية والملكية وليس شرطا جديدا مستقلا. هذا فيما لو كان العوضان كليا. الآن ننتقل إلى الصورة الثانية التي ذكرها المحقق التستري، حيث قال إذا كان العوضان شخصيين ومن الأعيان الخارجية فهل نحتاج إلى تعيين المالكين أو لا نحتاج إلى تعيين المالكين؟ ماذا قال التستري؟ ماذا قال؟ تذكرون إن شاء الله؟ قال ثلاثة وجوه في المسألة. الوجه الأول وجوب التعيين إما بالله أو أن الإطلاق ينصرف. القول الثاني عدم وجوب التعيين. الثالث إن صرح بالخلاف وإن لم يصرح. الشيخ الأنصاري يقول في هذه الصورة، في هذه الصورة لدينا فران لا ذلك لهما، إما أن يكون المتعاقدان قاصدين للمعاملة والمعاوضة الحقيقية، وإما أن لا يكونا قاصدين للمعاوضة الحقيقية بل قصدهما الهزل والمعاملة الصورية. فإن كان الأول، يعني شن كان الأول؟ لأنها معاوضة حقيقية، فمقتضى المعاوضة الحقيقية أن من خرج المثمنون من ملكه دخل الثمن في ملكه، والعطف صحيح، من خرج الثمن عن ملكه دخل المثمن في ملكه، فتكون المعاوضة حينئذ صحيحة وتقع للمالكين الحقيقيين ولا حاجة إلى التردد وذكر الوجوه الثلاثة. أصلا لا معنى للوجوه الثلاثة، لا قيمة لها، بل لا بد أن نقول بظرف قاطع هذه المعاملة صحيحة وتقع المن للمالكين الحقيقيين، سواء كان العاقدان هما المالكان الحقيقيين أو وكيلان عنهما أو فضوليان، المهم تقع عن المالكين الحقيقيين. أما إذا كان المراد هو الثاني، الفرض الثاني أنها معاملة صورية هزلية ليست جدية، فهكذا معاملة لغوية وباطلة بلا حاجة إلى الوجوه الثلاثة. إذن المعاملة إما صحيحة مطلقا وإما باطلة مطلقا بلا حاجة إلى ذكر ثلاثة وجوه. أصلا معنى لذكر الوجوه الثلاثة. هذا هو إشكال بالنسبة للصورة الثانية. قال وأما ما ذكره المحقق التستري من الوجوه الثلاثة في الصورة الثانية فيما إذا كان العوضان معينين، فالجواب فالمقصود إذا كان هي المعاوضة الحقيقية، هذا هو المقصود التي قد عرفت أن من لوازمها العقلية. شنو من لوازم المعاوضة العقلية؟ دخول العوض في ملك مالك المعوض ودخول المعوض في ملك مالك العوض. تحقيقا لمفهوم العوضية والبدلية، وإلا لم يكن عوضا ولا بدلا كما قلنا قبل قليل. فلا، هذا جواب الشرط. الشرط وين؟ المقصود إذا كانت هي المعاوضة الحقيقية فلا حاجة إلى تعيين من ينقل عنهما وإليهما العوضان، يعني تعيين المالكين، وإنما تقع المعاملة للمالكين الحقيقيين، ولا معنى لفرع الوجوب الثلاثة. وإذا لم تقصد المعاوضة الحقيقية فالبيع غير منعقد، ستكون لغوية وباطلة أيضا بلا حاجة إلى ذكر الوجوه الثلاثة. يترتب على هذا المطلب مثال سهل، يقول: فإن جعل العوض الموجب، جعل العوض من عين مال غير المخاطر اللي هو القابل الذي ملكه المعوض، نطبقها على المثال، فقال: ملكت كفرتي هذا بحمار عمرين. هذا شلون صار الدرجة الأولى؟ زين، فجعل العوض اللي هو شنو العوض؟ الحمار، من عين مال غير المخاطر. هو يخاطب من؟ يخاطب مثلا بكر، يخاطب بكر، يقول لبكر: ملكت كفرتي هذا بحمار عمرو، فيجعل العوض من مال غير المخاطر. المخاطر هو باكر، ولكن العوض صار من مال عمرو، مع ان المعوض وهو الفرس يدخل في ملك المخاطر وهو باكر. طب ما راح انظر له، انا اوضحها بالاسماء لان بعض الاخوه يجوز اختلاف عليهم. الموجب يقول هو زيد، يخاطب من؟ يخاطب بكر. زيد يقول لبكر: يا بكر، ملكت كفرتي، فالفرس يدخل في ملكي بكر اللي هو المعوض، يدخل في ملكي بكر، لكن العوض حمار عمرين. هكذا معاملة صحيحة أو ليست صحيحة؟ شو نقول؟ نقول إذا كان مقصود المعاوضة غير الحقيقية الهزلية، المعاوضة باطلة ولا إشكال في بطلانها. أما إذا قصد المعاوضة الحقيقية فقطعا ولا ريب أنها لا تقع لعمرو، عفوا، لا تقع لبكر المخاطر، 100% لا تقع للمخاطر. لماذا؟ لأن المخاطر لم يخرج العوض من ملكه، فكيف يدخل المعوض في ملكه؟ زين، هل تقع لعمرو فضولا وتتوقف على إجازته؟ هذا بحثه يأتي في بيع الفضولي. قال: فإن جعل العوض من عين مال غير المخاطر الذي ملكه المعوض، فقال: ملكت كفرتي هذا بحمار عمر، فقال المخاطب وهو بكر: قبلت. لم يقع البيع لخصوص المخاطب وهو بكر لعدم مفهوم المعاوضة معه. لماذا؟ لعدم خروج العوض من ملكه. وفي وقوع هذه المعاملة اشتراء فضوليا لعمر، لأن عمر ما موجود، فتقع لها فضولي، يعني بيع فضولي واشتراء فضولي لعمر. يقول: هذا كلام يأتي في بيع الفضولي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.